الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر الباطنة. وفي هذه الليلة، الليلة 22 من شهر رجب لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر الرابع لعام 17 و2000، نتمم قراءة كتاب شرح كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى، والشرح والتعليق لأخينا الدكتور محمد هشام طاهري أبو صلاح. نعم، وقفنا على صفحة 85 و100.
فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين.
اللهم امين. اللهم اغفر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الايمان. قال ابو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله: حرمه ماله كحرمه دمه. ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الشارح حفظه الله: يعني إذا شبه ذنب بذنب فلا يلزم كون فاعل الذنب الأول كفاعل الذنب الثاني، مثل تشبيه شارب الخمر بعابد الوثن، فمعناه أن الذنب عظيم، ولكن لا يلزم أن يكون شارب الخمر حكمه حكم عابد الوثن. الإمام أبو عبيد دقيق رحمه الله قال: وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، بين الفاعلين. هل الإمام ذهب إلى التساوي بينهما؟ لا، قال: ولا وجه لهذا عندي. إذن ما هو الوجه؟ الوجه يريد أن يبين لك شناعة الفعل المشبه لتشبيهه بالمشبه به. هذا يجعلك تخاف، تقول مثلا: الكذب من صفات المنافقين، فأنت تشنع عليه هذا العمل.
الكذب من صفات المنافقين، صحيح، كذب من صفات المنافقين، ولكن إذا ذكر المنافقون وقد قال الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هذا يجعل المسلم يحترز جدا من أن يكذب حتى لا تشبه بالمنافقين الذين مصيرهم في الدرك الأسفل من النار. لكن لا يعني هذا لو كذب المسلم صار منافقا وصار في الدرك الأسفل من النار، وإنما هذا من باب الترهيب. من الفوائد التي ذكرها العلم جميلة جدا في الحقيقة، هي فائدة، أن العقوبات لما اختلفت عقوبة السارق عن عقوبة الكافر، الكافر المرتد عقوبته القتل، بينما السارق عقوبته قطع اليد، فكيف تكون الكبيرة تخرج من ملة الإسلام ويصير مرتكب الكبيرة كالكافر الأصلي، مع أن الكافر عقوبته إذا ارتد، كافر المرتد عقوبته القتل، بينما السارق عقوبته قطع اليد. فاختلاف العقوبتين دليل على اختلاف الذنبين في الحكم، فلا يمكن أن تكون السرقة مخرجة من الإسلام كالكفر بالله عز وجل، ويكون عقوبة السارق قطع اليد، بينما عقوبة المرتد القتل. اختلاف العقوبتين صح. كذلك الزاني إذا كان غير محصن يجلد 100 جلدة، بينما المرتد يقتل، فاختلاف العقوبتين دليل على اختلاف الحكمين. هذا دليل على أن الكبيرة لا تخرج من الإسلام، ليست هي كفر بالله عز وجل، بينما عند الخوارج لا، إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإسلام. الذي ارتد عن الإسلام والذي ارتكب الكبيرة والكبائر عندهم سواء، كل منهما مخلد في نار جهنم. المعتزين يقول لا، مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام إلى منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، وإذا مات على كبيرته فهو مخلد في نار جهنم، يعني اتفق مع الخوارج. فهذا طبعا ضلال مبين، وعلى هذا هم استباحوا دماء المسلمين وقتلوا أئمة المسلمين وقتلوا جيوشهم بحجة أنهم ارتكبوا كبائر. وهم أنفسهم يرتكبون كثير من الكبائر، منها تقتل المسلمين، قتل المسلم هذا كبيرا من الكبائر، بل من أعظم الكبائر، فنسأل الله العافية. المهم من اختلاف العقوبات دليل على أنه تفاوت الذنوب، فقطع الجلد ونحوه دليل على أنه لا يخرج من الذنب الذي استحق به أن تقطع يده أو أن يجلد ظهره، لا يرقى أن يكون كفرا مخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساوي
الحاشية. هذا الحديث فيه ضعف، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، هذا فيه ضعف. نعم.
فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساوي في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها. ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع. فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الدم. وكذلك البكر والثيب يذنبان، فيقال: هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله: لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، وعلى هذا وما أشبه أيضا.
صح. لعن المؤمن كقتله، لو أن شخصا قتل مؤمنا وآخر لعن مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله. فالأول الذي قتل يستحق القتل، القاتل يقتل، والثاني الذي لعن أخاه هل يقتل؟ لا يقتل. فلما قال لعن المؤمن كقتله، هذا للترهيب من اللعن وبيان حرمة اللعن، لعن المسلم بغير حق، لا أن كقتله يعني يأخذ أحكام القتل، بحيث لو لعن مؤمنا يقتل به، لأن لو قتل مؤمن يقتل به، كلا. نعم. يقول: يزنيان الثيب والبكر، لو أن شابا أعزب لم يسبق له الزواج، يقال من غير محصن، زنى بامرأة ثيب سبق لها الزواج، فعقوبة كل منهما سواء ولا تختلف؟ ها، تختلف. فالثيب ترجم، والبكر هذا الشاب الأعزب يجلد، معنى المعصية واحدة، فهم اشتركا في المعصية لكن اختلفت العقوبة. نعم. كذاك حرمة ماله كحرمة دمه، لو سفك دما عقوبته تختلف عن لو أكل مال أخيه بغير حق، لكن حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الاعتداء على المال فشنع ذاك فقال: حرمة ماله كحرمة دمه. نعم. فدل، قال الشرح:
قال الشارح حفظه الله: فدل على أن المساواة في الفعل لا في الفاعلين، يعني قارب هذا الفعل ذاك الفعل، ليس أن الفاعل هذا نفس الفاعل الثاني. يعني مجرد التشبيه دليل على مقاربة الفعل الأول للفعل الثاني، ولا يلزم تساوي الفاعلين ولا تساوي الآثار. هذا تنبيه دقيق من الإمام أبي عبيد رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا.
قال أبو عبيد يعني عن نفسه، وهذا متبع عند العلماء كثير، ما يقول ابن حزم قال أبو محمد يعني نفسه، قال أبو عبيد هو الذي يقول عن نفسه. نعم. كتبنا
هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغة العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا
صفاتهم تركنا
الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب. فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل.
عجيب.
وقالت المعتزلة:
هذا يعني أخبث الأقوال، الإيمان مجرد معرفة بالقلب حتى لو لم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، طبعا فضلا يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج أو يتقي الله في أي شيء، فقط يعرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. هذا من أخبث الأقوال في الإيمان. على هذا حتى فرعون مؤمن، لأن الله يقول عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعليا. إذن في نفسه مستيقن، إذن مؤمن عنده. وإبليس أيضا يعرف الله عز وجل، حتى أنه دعا الله قال: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، وقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل معنى هذا أنه مؤمن؟ الله يقول عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا قول خطير جدا، أن الإيمان مجرد معرفة بالقلب حتى لو لم ينطق باللسان، حتى لو لم يعمل أي عمل يكون مؤمنا كامل الإيمان، لأن عندهم الإيمان أصلا ما يزيد ولا ينقص. فهذا قول خطير جدا. نعم.
وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر، فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه.
المعتزلة اللي هم قدرية يقول: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر. طيب لو ارتكب كبيرا الكبائر يخرج من الإيمان، يخرج من الإسلام، إلى أين؟ إلى منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا قول المعتزلة، وهو قريب جدا من قول الخوارج. يتفقون مع الخوارج بأن مرتكب الكبيرة يخرج عليه، يخرج من الإيمان، لكن الخوارج يقول يخرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يقول يخرج من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين. إذن هم اتفقوا على خروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. لكن معاملة الدنيا، الدنيا كيف يعامل؟ يعامل معاملة المسلمين عند المعتزلة، حتى يا أما يرجع عن كبيرتي أو يموت عليها فيكون مخلد في نار جهنم. أما عند الخوارج لا، ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان، إذن هو معامل معاملة الكفار، لأنه خرج من الإيمان عندهم إلى الكفر فهو كافر. فاتفقوا على خروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، من ومن؟ المعتزلة والخوارج، يقال عنهم الوعيدية. لكن اختلفوا إلى أين يخرج، فقالت الخوارج يخرج من الإيمان إلى الكفر، وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين. واختلفوا كيف يعامل، فالمعتزلة قال يعامل معاملة المسلمين مع أنه خارج عن الإسلام، والخوارج قال يعامل معاملة الكفار لأنه كافر. فإذا مات على كبيرته اتفقوا على أنه مخلد في نار جهنم، لكن الخوارج قال هو في دركة الكافر الأصلي كالهندوسي كالبوذي، وقالت المعتزلة لا، هو في دركة أعلى من الكافر الأصلي لكنه مخلد في نار جهنم. فاتفقوا على خلوده في النار لكن اختلفوا في دركته في النار. نعم.
وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا.
الإباضية وما زالهم يعني منهم من هو رسمي بهذا الاسم في سلطنة عمان وبعضهم في الجزائر، مذهب قليل الانتشار، لكن هؤلاء أيضا قريبين جدا من الخوارج، فعندهم مرتكب كبيرة خارج من ملة الإسلام، ويعاملون المرتكب الكبيرة معاملة المسلمين، صلوا معه وكذا ويستقبلون ورحبوا فيه عادي. كعندهم إذا مات على كبيرته فهو مخلد في نار جهنم، لكن ليس كدركة الكافر. إذن قولهم أيضا مشابه لقول المعتزلة. وذاك الإباضية في الباب الأسماء والصفات هم نفات معتزلة تماما، ينفون صفات الله عز وجل، ينفون علو الله تبارك وتعالى، ينفون الله يرى يوم القيامة، يقول القرآن مخلوق، الإباضية هؤلاء. يقول هو ليس كافر بالله إذا ترك الطاعات، هو كافر كفر نعمة، لكن لو نظرت إلى مصيره عندهم، هذا اللي كافر كفر نعمة، مش كافر بالله كافر كفر نعمة، لكن أين مصيره؟ مخلد في نار جهنم. من المخلد في نار جهنم؟ كافر الأصلي. فكونه في دركة ليست في دركة الكافر الأصلي لكنه مخلد، هذا شبيه جدا بالكافر الأصلي، لا يخرج من النار أبدا. ومن أشنع أقوال الإباضية حتى منهم من المعاصرين، وهذا مسطر في بعض الكتب المطبوعة رسمية في بلدهم، أن عثمان وعلي رضي الله عنهما مخلدان في نار جهنم، بس مش كفار كفر ها كفر أصلي كفر نعمة، لكنهما مخلدان في نار جهنم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذان رجلان قد بشرا بالجنة، أصهار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفائه، وإلا بهم يقول هما مخلدان في نار جهنم. نعم،
تفضل. قال وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان أنه جميع
خذ الكتاب، في كتاب على الكرسي، تبع معه صفحة 189 صفحة 189. نعم.
وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا، قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، بقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
قال إذن أي واحد يصل النار فهو الأشقى، يعني مثله مثل من كذب وتولى، كذب بالإيمان وتولى عن العمل به. نعم.
قال وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، وافقت الرافضة المعتزلة، وافقت الزيدية الإباضية. وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب، إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب أهل القرآن إياهم، حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا، في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال.
نعم. الشرح.
قال الشارح حفظه الله: الإباضية والصفرية والفضلية هذه الفرق الثلاث من الفرق المنتسبة إلى الخوارج. الإباضية منتسبة إلى المعتزلة والخوارج، لكنهم في آخر الأمر صاروا معتزلة، والصفرية من أشد الخوارج، وهكذا الفضلية من الخوارج. قوله وقالت المعتزلة الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر، فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه، يلبسون على الإنسان ويقولون نعاملك معاملة أهل الإسلام، وفي قلبه يعتقد أنه في الآخرة مخلد في النار، هذا نفاق. أهل البدع فيهم نوع نفاق، ولذلك سماهم بعض العلماء بأهل الأهواء، وأهل النفاق يظهرون لك ما لا يعتقدون ويخفون ما لا يبدون. هل أخطأ الإمام في حقهم أم قال كما يعتقدون؟ لذلك أهل السنة أهل الإنصاف.
لذلك تجد السني يقول أنا سني، ويقول عن الأهواء أنهم أهل الأهواء ولا يتقارب معهم. لا يمكن السني يعرف السنة يقول لا فرق بيننا وبينكم، يقول المبتدع أبدا. بينما تجد من علامات أهل البدع دائما يقول لا فرق بيننا وبينكم، كلنا أحوان وكلنا. تبعتوا؟ لاحظ هذا الشيء. أنت اسأل عن أي سني، أي سني من عام مبارك سني وشيء ما يثنيه على طول بسني. ولذلك سبحان الله من علاماته مثل حق واحد سنة سني وشيء يعني كل الأخوان ما بيننا فرق، ما من يطول معك عرف النام. سبحان الله العظيم منذ القديم هذا السني يقول كذا سني تمام. من لو قلت لواحد مثلا في مصر مسلم ولا قبطي، شو يقول لك المسلم؟ مسلم. ذاك يقول أصلنا كلنا أخوات كلنا مش عارف. لا ما قلت لك هذا، أنت سني ولا شيء خلاص سني ولا شيء علمني، مسلم ولا نصراني علمني. فسبحان الله حتى عامة أهل السنة حتى اللي مش متعلمين تقول السني ولا شيء قال لا سني. أما ذاك يلف ودور يلف ودور يلف ودور. شوف هذا منذ القديم. وذاك هم أهل النفاق الإباضية، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم منهم وقالوا بخلود عثمان وعلي رضي الله عنهما في نار جهنم. إذا عثمان وعلي في نار جهنم خالدين، إحنا إيش عندنا؟ إيش نحن ماذا نحن نكون عندهم؟ إذا يا أخوان هؤلاء رتبة عالية الصحابة، لو ومن يعني أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الأربعة، هؤلاء اللي بهذه المرتبة هذه أبو بكر وعمر وعثمان عند الرافضة كفار، عثمان وعلي عند الخوارج مخلد في نار جهنم. إذن ما موقعنا من العراب عندهم نحن؟ ومع ذلك يقول كلنا أخوان ما بيننا فرق. معقول؟ أبو بكر الصديق الأكبر خير من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل صديق خلقه الله أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعده عمر. هؤلاء عندكم كفار ونحن أخوان؟ معقول؟ فسبحان منذ القديم السني يقول كان سني. انظر إلى الشاعرة الماتريدية كل واحد يقول لك إحنا سنة، كل يتقربون. لذلك هم أهل أهواء أهل النفاق، يظهرون ما لا يبطون. ولذلك الإباضية دائما يتظهرون بالأخلاق وهذا شيء شيء يتصنعون إلى أبعد الحدود. وعندهم عندهم أن أهل السنة حشوية مجسمة فيهم ما فيهم، شيء عجيب. وين الأخلاق اللي عندكم إذا إذا أنت نظرتك لي أني أنا مخلد في نار جهنم؟ نسأل الله العافية. طيب كمل.
قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة، وأن يأخذ بأيدينا للعلم النافع والعمل الصالح. وأذنت لكم أن تروا هذا عني، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
هذا قول من؟ نعم. طيب طيب في أسئلة والله نقرأ. يلا استمع أقرأ
الأسئلة. يقول السائل نحن نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، وتقول المعتزلة الإيمان قول وعمل واعتقاد، فما الفرق بيننا وبينهم؟ الجواب المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة في أول تعريف الإيمان وخالفوهم في آخر التعريف. أهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وابن القيم يسميها النونات الخمس، إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والخوارج والمعتزلة يقولون نعم الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكنه إذا نقص كفر، وليس عندهم شيء اسمه الإيمان الأكمل والإيمان الكامل، بل عندهم الإيمان واحد. ونحن نقول لا، الإيمان عندنا يرتقي حتى يصل إلى درجة الكمال المطلق، فيأخذ المرتبة الأولى، وهؤلاء هم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ومنهم من يكون معه الإيمان ومعه كمالات الإيمان، ولكن ليس معه الإيمان الأكمل، فيأخذ المرتبة الثانية. وهل هو مكرم أو ليس مكرم؟ دائما في الدنيا ثلاث طبقات مكرمة، الأول والثاني والثالث، حتى في مسألة أهلهم ولعبهم، فالمكرمون ثلاثة وعند الله أيضا، وله سبحانه المثل الأعلى. المكرمون ثلاثة أهل الإيمان الكامل، ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم سابق بالخيرات لا يعاتب ولا يعاقب. الثاني أهل الإيمان الذين عندهم الإيمان الواجب، حصلوا المرتبة الثانية، ومنهم المقتصد، هم أصحاب اليمين. والمقتصد يعاتب ولكن لا يعاقب. الثالث أهل الإيمان الناقص الذين يأخذون المرتبة الثالثة، وهؤلاء ظالمون لأنفسهم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الآن الكلام عن المصطفين أم عن غير المصطفين؟ إذن الكلام عن أهل الإسلام أهل القرآن، لأن غير المسلمين ما يعترفون بالكتاب أصلا، فهذا حصل المرتبة الثالثة دخل في حلبة المكرمين، ولكنه قد يستحق العتاب والعقاب. ولله المثل الأعلى، أنت إذا أدخلت ابنك السباق وفاز بالمركز الثالث، وأنت كنت تأمل أن يأتي بالمركز الأول أو الثاني، تعاتبه حتى لو أتى بالمركز الثالث، فهؤلاء سماهم الله فمنهم ظالم لنفسه. قد يعاتبه الله وقد يعاقبه الله، لأن المجال كان مفتوحا أمامه أن يكون من الثاني أو الأول، وقص فاستحق العقاب والعتاب. المجال مفتوح، فلماذا تقصر؟ ليس هناك مانع يمنع، فإذا هناك مجال للعتاب والعقاب. ومنهم مقتصد، هذا يمكن أن يعاتب ولكن لا يعاقب، والأول لا يعاتب ولا يعاقب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجعلنا من السابقين، وأن يجعلنا من أهل الإيمان الكمل بفضله وكرمه، لا بحولنا وقوتنا. فهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبعضهم يقول يزيد ولكن لا ينقص، فلذلك هم يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، ولذلك يقول بعضهم نقصانه كفر صريح، مع أن الله عز وجل في القرآن قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أثبت لهم الزيادة مع أنه أثبت الإيمان الأولي.
طيب، حتى المراتب الثلاث، يعني منهم سابق بالخيرات، هذا يأتي بالفرائض والنوافل ويتجنب الكبائر والصغائر والمكروهات، فهذه الرتبة الأولى، هم السابقون بالخيرات. فحتى هذه المرتبة الأولى السابقون بالخيرات بينهم تفاوت ولا ها ولا متساوي؟ أيضا بينهم تفاوت. يعني نضرب مثال، كما يقال مثلا فلان أخذ امتياز. طيب الامتياز ما هو؟ من 90 إلى 100، هذا كله امتياز صح؟ 90 امتياز، 91 امتياز، 92 امتياز، 93 امتياز، 99 امتياز، 100 امتياز، كله امتياز، لكن أيضا في تفاوت. حتى لو اختارف فيما بينهم، مثلا في مرشحين مثلا بعثة خارجية لأول اثنين، فتقدموا اللي قد حصلوا على الامتياز، ففي واحد نسبته 99، واحد 98، في واحد أيضا امتياز لكن 91، كله امتياز لكن اختارون إيش؟ الأعلى. فحتى هؤلاء السابقون بالخيرات أيضا بينهم تفاوت. ومنهم مقتصد، وهو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، عنده شيء قليل من المستحبات وترك شيء من المكروهات، ما يصل درجة السابق بالخيرات، فهذا يعاتب لكن لا يعاقب. يعني نقول باصطلاح الحديث مثلا هؤلاء جيد جدا. هناك مرتبة ثالثة، هو ظالم نفسه، عنده معاصي، قد أتى بأصل الإيمان، موحد مؤمن، لكن عنده معاصي، عنده تفريط بعض الواجبات، فهذا أيضا من الناجين، مصيره أن يدخل الجنة، فهو ممن ينجو، من الناجحين. فالذين الآن مثلا في الدراسة ناجح 50 إلى 100، كلهم من الناجحين، لكن هم مراتب، تبهتم؟ هم مراتب. فكذلك هؤلاء قد يعاقب، وقد يعني أيضا يدخل جهنم، لكن يدخلها إلى أمد لا إلى الأبد، لأنه من المؤمنين. لذلك هؤلاء كلهم مصيرهم الجنة، لكن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب ويعاتب ثم يدخل الجنة، ومنهم من يكون في مشيئة الله، إن شاء عذب على قدر ذنبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه. واضح؟ يعني المعتزلة وإن قالوا الإيمان قول اعتقاد وعمل أو اعتقاد وقول وعمل، إلا أنهم عندهم لا يزيد ولا ينقص، إما أن يكون مؤمنا ناجي تماما أو أنه يدخل جهنم ما يخرج منها، نسأل الله العافية. طيب كم؟
قال السائل: نقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ونقسم العمل إلى عمل القلب وعمل الجوارح، ونحن قلنا الإيمان عندنا العمل، فما المراد إذن؟ ترك عمل القلب أم ترك عمل الجوارح؟ الجواب: أعمال القلب ليست سواء، وقد اتفقنا على أن الإيمان يساوي العمل، أي عمل القلب وعمل الجوارح، وقول القلب وقول اللسان كله عمل. الآن نأتي إلى عمل القلب، هل أعمال القلب كلها سواء؟ الجواب: لا، أعمال القلب بعضها أصول في الإيمان، مثلا حب الله والرسول أصل في الإيمان، لكن أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، هذا من واجبات الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، المقصود به الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان فيتم بأصل المحبة، إذن أعمال القلب ليست على درجة واحدة. الآن لو سألنا سائل: ما هو المطلوب في العلم، في اليقين، في الصدق من أعمال القلب؟ نقول: الإيمان أصله أن يقر الإنسان بما جاء عن الله ورسوله، لكن يأتي إنسان وقلنا له: اليقين أصل في الإيمان، ما هو دليلك على يقينك؟ أي حديث أثبت في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة الإسراء والمعراج؟ يمكن أن يقول: ما أعلم. كونه لا يعلم لا يعني أن أصل الإيمان انتفى، فاليقين أيضا درجات، وأعمال القلوب ليست سواء.
طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحيح البخاري، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. في هذه الحالة عمر الحلال رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. هل كان مؤمنا ولا كان كافرا؟ كان مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. طيب، الحالة الأولى والحالة الثانية من حالتي عمر. الحالة الأولى: يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كل شيء إلا من نفسه. الحالة الثانية: يحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكثر من نفسه. هل كان مؤمنا أو لم يكن مؤمنا في الحالة الأولى؟ أيضا كان مؤمنا، لأن أصل الإيمان أصل المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، حتى أنه يحب أكثر من كل شيء إلا من نفسه، فأيضا كان مؤمنا لم يكن كافرا. إذن أراد أن لا يا عمر، لا يكمل إيمانك إلا إذا أحببتني أكثر من حبك لنفسك. فلما علم ذلك عمر أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه، فارتقى مرتبة. رقيه إلى هذه المرتبة لا يعني أنه قبل أن يرتقيها كان كافرا، لا، أيضا هو مؤمن، عنده أصل المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. المثل اللي ضربه يقول: لو قلت شخص: تعرف الإسراء والمعراج؟ قلنا: ايش دليلها؟ ايش كذا؟ ما اعرف. واحد من عوامه كان يؤمن بالإسراء والمعراج، لكن اخر طالب علم قرا عن الإسراء والمعراج وتفاصيل والادله وقرا التفاسير وقرا الاحاديث، هل يستويان في ايمانهما بالإسراء والمعراج؟ الجواب: لا، هذا عنده من العلم ما زاد به ايمانه. ولذلك دائما نقول الاعتقاد يزيد وينقص، ايضا يزيد وينقص الاعتقاد، يعني أنت لو قرأت في العقيدة أكثر زاد إيمانك، وإذا يعني نسيت من العقيدة الذي قرأته وحفظته وعلمته نقص إيمانك، نقص اعتقادك. فالزيادة تحصل بالكثرة وبالقوة. بماذا وماذا؟ بالكثرة وبالقوة. إذا كثر اطلاعك على الاعتقاد تفاصيل عن أسماء الله، عن صفاته، عن أفعاله، تفاصيل عن الملائكة، تفاصيل عن الرسل، الكتب، اليوم الآخر، عذاب القبر، نعيمه، الصراط، الحوض، الجنة والنار، وتفاصيله، كلما زاد علمك، كلما كثر علمك زاد إيمانك. أيضا يزيد بالقوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، هذا في خير هذا في خير، لكن المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الضعيف ليس بكافر، ففي قوة إيمان، قوة يقين، قوة إقبال على الطاعة، قوة تمسك، تجده ينفر بشدة من الحرام، يتورع حتى عن المكروه، إذن هذا إيمانه أقوى. فإذا حصل الكثرة في الاعتقاد وحصل القوة في العمل والإقبال والتراجع والهروب من الحرام، حصل زيادة الإيمان. إذا صار هنا الإيمان يزيد بالكثرة وبالقوة، ليس قوة عضلات، قوة الإيمان. طيب إذا كان الإيمان يزيد بالكثرة وبالقوة، معناه ينقص بماذا؟ بالقلة والضعف. يعني هل يمكن واحد إذا كثر إيمانه، كثر اعتقاده، زاد إيمانه، ممكن ينقص؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. يمكن واحد عنده معلومات وعلم واطلاع وحفظ وعناية بالعقيدة، ثم أهمل، ذهب إلى الدنيا وما فيها، فهذه المعلومات تتبخر، صح ولا لا؟ العلم هذا يذهب، ينسى، فيبدأ إيمانه ينقص لأن قل علمه. شوف، لما زاد علمه، لما كثر علمه زاد إيمانه. طيب العكس بالعكس، العكس بالعكس، إذا نقص علمه، إذا قل علمه نقص إيمانه. كذلك إذا عنده قوة في الإيمان، هذا عنده زيادة في الإيمان، فإذا جاء فتور وضعف في الإيمان نقص الإيمان، فالإيمان لا يبقى على درجة واحدة. نعم.
تقول السائل: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ الجواب: نسألهم سؤالا، هذا الإيمان أكان موجودا في زمن الصحابة والتابعين أم وجد الآن؟ كان موجودا، لماذا لم يسألوا هذا السؤال؟ إذن ما لم يسألوا عنه والله نحن في غنى عنه، هذا الذي قال الله فيه وهي محكمة وليست منسوخة: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، لماذا تسألون؟ يسأل أيان يوم القيامة، لماذا يسأل؟ هذه أسئلة عجيبة، يسأل في القدر، يسأل في الإيمان، يتعمق في الصفات، يتعمق في الأسماء، لماذا تتعمق؟ هل السلف تعمقوا؟ والله هذا أمر غريب. دائما ضع لنفسك قاعدة، ما دام هذا السؤال لم يطرحه من سبقنا إذا لا خير فيه، انتهت الإشكالية. لكن ما دمنا قد سئلنا فنحن نجيب على قاعدة أهل السنة أنهم لا يجيبون في الأغمطات، ولكن إذا اضطروا فإنهم يفصلون، هذه أنا أسميها من الأغمطات. هناك مسائل أغمطات في الفقه، وهناك مسائل أغمطات في الاعتقاد، يا ليت واحدا يجمعها. مسائل الأغمطات في الاعتقاد في باب الأسماء وفي باب الصفات وفي باب كذا كثيرة جدا. هذا مثل واحد من مشايخنا غفر الله له وتجاوز عنه، قال: أنا أستطيع أن أدخل الإنسان الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، وأن أخرجه بكلمة لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه. قلت له: يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الناس في الإسلام بالشهادتين، أنت كيف تخرجهم؟ قال: أسألهم سؤالا واحدا. قلت: ما هو هذا السؤال؟ قال: أقول له لا إله إلا الله أم إلا الله؟ إن قال إلا الله قلت له غلط، وإن قال إلا الله قلت له غلط، قلت: ما بقي إلا الله؟ قال: لا تأتي. قلت إذن ما المسألة التي تبني عليها؟ قال لا وحده كفر ووحده إيمان. انتبه، هذه الغلطات لماذا السلف ما أوردوها؟ فقط يريدون أن يظهروا للناس. والله أنا عندي علم، الواجب أن تصحح قول الجاهل حتى تبقيه في الإسلام. الذي يدعي العلم
أحلى شوي إيش قال الحين؟ قال قلت إذن ما المسألة تنبني عليها؟ قال
قال
إيه لا وحده كفر،
لا وحده كفر، لا وحده
كفر ووحده
ووحده إيمان.
ها؟ وحده كفر ووحده إيمان. إيه. طيب كم؟ هذه غلطات، لماذا السلف ما أوردوها؟ نعم كمل.
قال هذه غلطات، لماذا السلف ما أوردوها؟ فقط يريدون أن يظهروا للناس. والله أنا عندي علم، الواجب أن تصحح قول الجاهل حتى تبقيه في الإسلام. الذي يدعي العلم اتركوه، هذا ما عنده علم، هذا يريد أن يقول للناس ها أنا فخذه عني. نسأل هذا السائل المغالط سؤالا، قوله الأعمال شرط صحة في الإيمان أو شرط في كمال الإيمان، ماذا تقصد بالأعمال؟ نقلب عليه السؤال، تعلم قلب السؤال، الإيمان شرط في الإيمان أو ليس شرطا؟ ونحن نقول الإيمان عمل، وهو يقول العمل شرط في الإيمان وليس ولا، ونحن نقول الإيمان عمل، وهو يقول العمل شرط في الإيمان ولا ليس شرطا.
صح يعني أو ليس شرطا
ولا ليس شرطا.
ونحن
قلبنا عليه السؤال لا يستطيع أن يجاوب. الأعمال عندي من الإيمان، لماذا تقالطني أنت؟ جاوبني، الإيمان شرط في الإيمان؟ هذا سؤال غلط، ما هذا الكلام؟ لكن اسأل سؤالا دقيقا، ما مقصودك بالأعمال شرط في صحة الإيمان؟ الأعمال إذا كان مقصودك منها أصول الأعمال.
لحظة شوي، الآن العمل من الإيمان صح؟ ها؟ ويقول هل العمل من شروط الإيمان؟ طيب العمل هو إيمان، يقول كأنك تقول هل الإيمان شرط من الإيمان؟ أليس العمل إيمان؟ حتى قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم تجاه بيت المقدس. فالعمل إيمان، فلماذا تقول السؤال هكذا؟ هل العمل شرط في الإيمان؟ إذن العمل نفسه إيمان، يعني يقول تمام كأن السؤال يقول هل العمل شرط، هل الإيمان شرط في الإيمان؟ وفعلا هذه من المسائل المعاصرة، يعني أحدثوا شقا بين أهل السنة بين السلفيين على هذه المسألة، شرط صحة شرط كمال. حتى الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قال هذه الطنطنة ما كانت يعرفها السلف، خلاص قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ما أتوا شرط أو ليس بشرط. فأصلا هذا الشيء أحدثوه وعمل فرقة بين الناس. الله المستعان. نعم.
الأعمال إذا كان مقصودك منها أصول الأعمال التي بها يدخل الرجل في الإسلام، كإقراره بأن العبادة لله، كإقراره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، كسجوده لله وطاعته لله وذبحه لله، فهذه أصول للإيمان، ومن لا يأتي بها أو يعكسها يذهب عنه أصل الإيمان. فإذا قوله الأعمال شرط صحة، نقول إذا كان مقصودك بالأعمال التي هي أركان الإيمان الجواب نعم، أركان الإسلام الجواب نعم، وإذا كان مقصودك بالأعمال شرط صحة تقصد بها الأعمال التي هي واجبات الإيمان أو مكملات الإيمان، فلم يقل أحد من أهل السنة بأنها شرط صحة إلا الخوارج. الخوارج هم الذين قالوا بأن واجبات الإيمان شرط صحة. وإن قال يقلب عليك السؤال، الأعمال شرط كمال أم ليست شرط كمال في الإيمان؟ نسأله نفس السؤال، الإيمان شرط كمال في الإيمان أم لا؟ أولا يقلب عليه الدليل، ثانيا نسأله سؤالا، ما مرادك بالأعمال شرط كمال؟ إذا كان مرادك الأعمال التي هي مستحبات الإيمان فلا شك أنها شرط كمال، وإذا كان مرادك واجبات الإيمان فهذا غلط، لأن الواجبات ليست كمالا، بل الواجبات واجبات في الإيمان. حصول الإيمان فهذا أغلط وأغلط. ما رأيكم لو جاءكم إنسان وسألكم الأعمال المستحبة في الصلاة شرط كمال أم شرط صحة؟ شرط كمال، هذا سؤال دقيق. والأعمال الواجبة في الصلاة شرط وجوب، والأعمال التي هي أركان في الصلاة شرط ركنية، ولعلكم بهذا فهمتم الجواب.
صحيح. لو قال قائل الأعمال المستحبة في الصلاة شرط كمال أم شرط صحة؟ يقول شرط كمال، هذا السؤال دقيق. الأعمال الواجبة في الصلاة شرط وجوب، يعني أعمال الصلاة نفسها مختلفة، في منها ما لو تركته بطلت صلاتك، فالقيام والركوع والاعتدال من هذه أعمال، ولو تركها المصلي متعمدا بطلت صلاته. وفي أعمال في الصلاة كالتورك وافتراش ورفع اليدين والإشارة بالسبابة، هذه أيضا أعمال في الصلاة لكنها مستحبة، لو تركها المصلي صحت صلاته. فإذا نفس السؤال يقول الأعمال شرط أو ليست بشرط، هي أصلا الأعمال متفاوتة، منها ما هي أركان ومنها ما هي واجبات، فإن كانت أركان فتكون شرط، فإن كانت واجبات فليست بشرط. لكن حتى هذه الواجبات تتفاوت، في واجبات يعني أو في أعمال واجبة في أعمال مستحبة، وكل هذا نحن في غنى عنه يعني لو تركنا هذا كله. نعم.
نقول السائل أليس الشروط قبل الصلاة؟ الجواب أحسن، هذا جواب آخر أيضا، لكن هذا على التوسع في الجواب. هناك من أهل العلم من يقول لا يصح أن يقال الأعمال شرط. لماذا؟ لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لا أنها لا بد من وجودها قبل الإيمان، وهذا جواب سليم أيضا، يعني الشرط يكون قبل الشيء والأعمال في الإيمان وليس قبل الإيمان، لأن قبل الإيمان الأعمال لا تقبل. متى تقبل الأعمال؟ مع الإيمان. فإذا قوله الأعمال شرط هذا غلط، لأن الشرط قبل الشيء. عدل السؤال وقل الأعمال ركن أو واجب أو مستحب، فنقول لك إن من الأعمال ما هو ركن، ومن الأعمال ما هو واجب، ومن الأعمال ما هو مستحب.
يعني الآن في الصلاة شروط الصلاة وواجبات الصلاة أركان الصلاة، الشروط قبل الصلاة، قبل أن تصلي لابد من دخول الوقت، إزالة النجاسة، رفع الحدث، صح، ستر العورة، النية، هذه كلها قبل أن تصلي حتى ما كبرت. إذا جئت للصلاة فيها أركان تقوم عليها الصلاة، القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال منه. فإذا قيل الأعمال شرط في الإيمان، طيب الآن أنت جعلت كأن هذه الأشياء قبل الإيمان، مثل شروط الصلاة، معنى الأعمال هي في الإيمان تعتبر هي الإيمان، هي من الإيمان، ليست هي قبله حتى يقع الشرط أو ليس بشرط. نعم.
يقول السائل لو تفضلت ببيان وجه الدلالة في الآيات التي أوردها الإمام رحمه الله من آيات العنكبوت. الجواب، يقول رحمه الله في آية العنكبوت أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل، هم قالوا آمنا، فقال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هم قالوا آمنا وأظهروا بلسانهم ما في قلوبهم، والله جل وعلا لم يرضى حتى امتحنهم لينظر أعمالهم هل هي وفق قولهم أو لا، فلذلك قال قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل. وأنا سأضرب لكم مثالا، لو جاء إنسان نصراني لابسا الصليب يقول أنا أصبحت مسلما، نقول له اشهد أن لا إله إلا الله، فإن كان الرجل صادقا في شهادته فنقول له إن لبس الصليب لا يصلح، فهو مناقض لهذا المعنى، ماذا سيفعل؟ يقلعه، وإذا لم يفعل فإنما قالها بلسانه، فلذلك لا بد أن الإقرار والقول يصدقه العمل الموافق والمقتضي له. فلو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وبعد قليل قال يا بدوي المدد، هذا لا ينفع، لأن قوله الأول ما دل على التوحيد الموجود في القلب، إنما كان لفظا مجردا كقول المنافقين، مثل الذي يقول أشهد أن الله هو خالق السماوات والأرض وبعد قليل يقول يا عيسى المدد. الشهادة الأولى هذه ما تنفع، ما دام الله خالق السماوات والأرض فاعبده، لماذا تطلب من عيسى المدد؟ فهذه مسألة مهمة لا بد أن تنتبه لها، أن القول إذا كان منبئاً عما في القلب فلا بد أن العمل يصدقه، فلا يصح لإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يذهب ويذبح لغير الله، هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله.
هذا ما عرف.
أحسن الله إليك. هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله.
نعم. استمر.
يقول السائل من الذي لا يرى الاستثناء في الإيمان؟ الجواب سؤال مهم. أما الخوارج والمرجئة فلا يرون الاستثناء في الإيمان، بل يقولون الاستثناء كفر، ولذلك هم يسمون أهل السنة بالشكاكة. لماذا؟ قالوا لأنكم تستثنون.
لأنكم.
أحسن الله عليك. قالوا لأنكم تستثنون، فما دمتم تستثنون فأنتم تشكون. نقول ومن قال أن الاستثناء للشك؟ ولذلك الخوارج والمعتزلة يشهد أحدهم لنفسه بالجنة، يقول أحدهم أنا مؤمن في الجنة قطعا، ولذلك يشهدون لقتلاهم بالجنة، ويشهدون لقتلى غيرهم من المسلمين بالكفر والخلود في النار. أيضا المرجئة لا يرون الاستثناء في الإيمان، إلا الأشاعرة لا يرون الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إما إقرار القلب أو إقرار القلب وقوله أو إقرار القلب والقول أمارة عليه، أو التصديق أو المعرفة. قالوا فالاستثناء فيه شك وهو كفر، فالإيمان عندهم شيء واحد، وليس الإيمان عندهم درجات، فلذلك لا يرون الاستثناء. وأما أهل السنة فإنه لما كان الإيمان عندهم على درجات صح الاستثناء بالاعتبار الأول الذي ذكرناه، ويجوز بالاعتبارات التي جاءت عن السلف الصالح رحمهم الله.
يعني ماذا قصدهم بالاستثناء الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يقصد إن شاء الله أني أستمر على هذا الإيمان حتى يكمل إيماني وأني أثبت عليه، ولا يقصد يعني إن شاء الله يعني شاك في نفسه مؤمن أو ليس بمؤمن. أصل وقالها على سبيل الشك ما يصح الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا قال إن شاء الله شاك ما يصلح، وإنما يقول إن شاء الله يعني يتبرك بها، يعني يرجو أن يستمر على الإيمان ويرجو أن يزيد إيمانه وأن يثبت عليه، هذا المقصود. نعم.
يقول السائل ماذا يقول الإنسان إذا سئل من أنتم؟ الجواب يقول نحن المسلمون حتى لا يدخل في التزكية والشهادة، أو يقول نحن المؤمنون إن شاء الله حتى لا يصلح بمن يشهد لنفسه بالجنة. السائل قوله رحمه الله فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة، هذا اعتراض ممن؟ الجواب هذا الاعتراض من مسعود رضي الله عنه، فلازم من يقول أنا مؤمن على سبيل القطع أن يشهد لنفسه أنه من أهل الجنة، لأن أهل الإيمان قطعا يدخلون الجنة. السائل قد يقول قائل إن الملائكة يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله عز وجل لأن الشهوة ما ركبت فيهم. الجواب الشهوة ما ركبت فيهم، ما أدري ما المقصود من الشهوة ما ركبت فيهم، هذه كلمة نسمعها، وإذا كان المقصود أنه ليس له إرادة فهذا خطأ. الملائكة لهم إرادة، ولولا أن لهم إرادة لما كان لأمر الله لهم وخبر الله إيانا عنهم من فائدة. أليس الله أخبرنا فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ لو كانوا غير قادرين على العصيان فما الفائدة من هذا الخبر؟ ولما يأتيك إنسان ويقول لك الحجر لا يعصي الله، أنت تقول أكيد ما يعصي الله، ما له إرادة، يكون حيث يريد الله ويقول يفعل ما يريد، فتقول هذا ليس المدح لأن فعله ليس بإرادة منه، هو مخلوق هكذا. نقول الله عز وجل خلق الملائكة وجعل لهم إرادة، ولكنهم خلق لا يعصون الله أبدا، وهذا دليل على عظمة الجبار جل جلاله وعظم سلطانه. إن نحن عبدنا الله أو لم نعبده، فكم له من العباد من ملائكة السماء والأرض ممن لا يحصيهم العاد، ملائكة سياحون يبحثون عن حلق العلم، وملائكة ركع وملائكة سجد وملائكة قيام إلى يوم القيامة. الله جل وعلا من عظيم قدرته أنه خلق المخلوقات أربعة أصناف: خلق الجمادات ليس لهم إرادة ولا مشيئة ولا اختيار ويتوصف بالموات، فهذه لا يتعلق بها دم ولا مدح، وهي في نفسها تسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن هذا التسبيح لا يتعلق به مدح ولا ذم، نعم يمدح بحيث يكون خيرا ممن يعصيه، يمدح من هذه الجهة، ولكن لا يتعلق به ثواب ولا عقاب.
نعم.
الحيوانات وما عدا الجن والإنس، سواء كانوا بهائم أو دواب أو أسماكا أو طيورا، خلقها الله عز وجل ولها نوع إرادة، ولكنها غير مكلفة ولا يتعلق بها الدم والهد. الإنس والجن خلقهم الله ولهم إرادة، فإن هم امتثلوا الأمر تعلق بهم المدح، وإن هم خالفوا الأمر تعلق بهم الذم. وجنس الإنس خير من جنس من جن، لأن الله قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: ولقد كرمنا بني آدم، فلهم مزية على الجن، مزية امتثالهم وعقولهم، ولمزية طاعتهم دون الشطر الذي يوجد في الشياطين. الرابع: الذين خلقهم الله عز وجل من نور، وهم الملائكة، لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم اختيار، ولكن لا يعصون الله أبد الدهر ويفعلون الأمر أبد الدهر. من يوم أن يخلقهم الله حتى يميتهم الله هم على الطاعة. ولذلك إذا حدثتك نفسك بعدم العبادة فلا تظن أنك تضر أحدا، أنت تضر نفسك، فعباد الله خلق لا يحصى. من أنت؟ يفترض أن تحمد ربك أن فتح لك باب الدعاء وباب النداء وباب الإذن والطاعة، وإلا فلو أغلق عليك الباب وجعلك بهيمة ماذا كنت تفعل؟ لو أغلق عليك الباب وجعلك جمادا ماذا كنت تفعل؟ الملائكة مرتبتهم عالية، لذلك يقول بعض العلماء: إن الإنسان إما أن ينجذب إلى الناحية الطينية فيتشبه بالبهائم الشهوانية السبعية، أو يتشبه بالشياطين حسدا وحقدا، أو يتشبه بالملائكة فيمتثل ولا يعصوا، وهذا خير لهم. يقول السائل: ذكرتم أن الجماد ليس له إرادة، والله عز وجل يقول: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الجواب: يريد بمعنى يكاد، ليس فيها تأويل ولا مجاز. هناك جواب آخر ذكره ابن القيم: أن الأصل أن الجمادات لا إرادة لها، لكن الله قادر على أن يركب فيها الإرادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد: جبل نحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة. فلما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها المحبة علمنا أنها تحب حقيقة ما فيه مجاز، كيف ذلك؟ لا نعلم. السائل: يطلق على قول القلب القول مطلقا أم بالتقييد؟ الجواب: ما فيه بأس إن قلت قول مطلقا، إن قلت قول مطلقا لكن لا بد أن يكون فيه دلالة يفهم منها أن المقصود به قول القلب، وإلا ما فهمنا، يعني قرينة سياق، أو يكون مضافا إلى القلب، فهنا قال: في أنفسهم، فعلمنا المقصود يعني قلوبهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم السقيفة: زورت في نفسي كلاما فسمى ما كان في النفس قولا، لأنه قال كلاما لكنه مقيد، فكلام النفس وكلام القلب لا بد أن مقيد، وأما الكلام المطلق فهذا الذي يكون بنطق وصوت.
إذا واحد قال، إذا واحد دخلت على فلان فقال لي كذا كذا، فقلت له كذا وكذا وكذا، طيب بعد ماذا قال لك؟ لا، قال: قلت في قلبي، قلت في نفسي. إذا المفروض تقول إيش؟ قلت في نفسي، فقلت في قلبي، ما تقول فقلت له كذا وكذا، وإلا بك قلت في نفسك. إذا كان القول في النفس في القلب لابد يقول: فقلت في نفسي، فقلت في قلبي. إما قال: فقلت، فرددت عليه بكذا وكذا، معناه نتكلم، ما يصلح يريد في نفسه ويطلق القول يقول فقلت له كذا فرددت عليه بكذا وكذا وكذا رددت عليه بثلاث نقاط وهو إيش رد في قلبه. لا إن كان قد رددت في قلبك لابد أن تقي وتقول فرددت في قلبي أو فقلت في نفسي. أما إذا قلت قلت بمعناه أنك تكلم بلسان. نعم.
يقول السائل قول الأشاعرة القرآن كلام نفسي؟ الجواب نقول جيد، أنتم تثبتون الكلام النفسي والذي يتكلم بكلام نفسي لا بد أن يكون له نطق، إذا لم يكن له نطق فهو عاجز، هل تصفون الله بأنه عاجز؟ انتهى الإشكال، لأنه لا يتصور من يمكنه أن يتكلم بكلام نفسي ثم لا ينطق إلا العاجز، ولذلك الأكم في نفسه في قلبه يريد أن يتكلم، وأكبر دليل إشارته يريد أن يفهمك بالنطق لكن ما يستطيع فهو عاجز. فقول الأشاعرة أن الله يتكلم بكلام نفسي ثم ينكرون النطق هذا وصف لله العجز عياذا بالله، ولكن مما قالوا الكلام النفسي إلا غروبا، وإلا فحقيقة قولهم أنهم لا يثبتون لله كلاما قولهم كقول المعتزلة سواء، ولكن الناس لما شنعوا على المعتزلة خصوصا بعد خلافة المتوكل أصبحوا يخفون بدعتهم تحت هذه المقالة إن الله يتكلم بكلام نفسي والقرآن عبارة وحكاية. من الذي حكى عن الله؟ هل الله ما يستطيع أن يحكي كلام نفسه حتى يكون هناك من يحكي عنه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
هم في الحقيقة أن الأشاعرة تولدوا من المعتزلة، والمعتزلة من أشهر عقائدهم القول بخلق القرآن، قل القرآن مخلوق من مخلوقات الله. لماذا قال القرآن مخلوق من مخلوقات الله؟ لأنهم ينفون أن الله يتكلم. لو كان القرآن كلام الله إذا الله له صفة الكلام، هم يقول لا الله ليس له صفات. المعتزلة يقول الله له أسماء بلا صفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قادم بلا قدرة، وهكذا. طيب ويتكلم؟ قال لا ما يتكلم. والقرآن هذا القرآن، قال القرآن هذا مخلوق من مخلوقات الله، كما خلق الإنسان، خلق الشمس، خلق القمر، خلق القرآن. فسمت هاي فتنة خلق القرآن، ما هو قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله وليس إيش كلام الله تكلم به، واضح؟ فصارت الفتنة العظيمة، ثم أظهر الله عز وجل الحق وانتصرت السنة وانتشر العلم وثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الفتنة المشهورة، فصار يعني صارت الغلب لأهل السنة بعد ذلك، صارت العاقبة للمتقين لأهل السنة، فصار القول بأن القرآن كلام الله هو السائد. طب المعتزلة الذين تولدوا الأشاعرة الذين تولدوا من المعتزلة هم في أنفسهم في قلوبهم في اعتقادات ما زال بأن الله لا يتكلم، فإن قالوا القرآن مخلوق كما كان يقول المعتزلة فضحوا، فلجوا إلى كلمة يعني بين هذه وهذه، قال نعم الله يتكلم، والقرآن القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي، كلام نفسي. إذا قيل أن القرآن كلام نفسي النتيجة أن الله لم يتكلم، إذن عادوا إلى عقيدة المعتزلة بأن القرآن لم يتكلم الله به، واضح؟ ولذلك الشيخ هنا يقول، الشيخ أبو صلاح الله يحفظه، يقول إذا كان القرآن كلام الله نفسي طيب لماذا لم يتكلم الله به بحرف وصوت؟ لماذا؟ معنى هذا أنه عاجز أن يتكلم، فلذلك اكتفى بنفسه. يقول مثل الصم البكم، الصم البكم ما يستطيع ينطق، حتى يريد يناديك أو كذا يأشر لك يسوي حركات، ليش؟ لأنه ما يقدر في نفسه، هو يقول لك تفضل لكن ما يستطيع، فيأشر لك ليش؟ لأنه مو قادر يتكلم. إذا أنت لما تقول أن الله تكلم بكلام نفسي ولم يتكلم بحرف وصوت معناه أنه إيش؟ عاجز عن أن يتكلم، صح؟ فأنتم وصفتم الله بالنقص. طيب لماذا ما تقول بأن الله يتكلم؟ إيش المانع بحرف وصوت؟ ما المانع؟ قالت حتى لا نمثله بالمخلوق. طيب من المخلوقات من لا يتكلم بحرف ولا صوت؟ وأيهما أكمل، الذي يتكلم بحرف وصوت أو الذي يتكلم بالإشارة من غير حرف وصوت؟ أيهما أكمل؟ بحرف وصوت. فأنتم هربتم من تمثيله بالمخلوق الذي يتكلم بحرف وصوت ومثلته بمخلوق هو أدنى، فإن قالوا الله يتكلم بغير حرف ولا صوت ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم بغير حرف وصوت. قلنا سبحان الله، قولوا الله يتكلم بحرف وصوت ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم بحرف وصوت، مع أن الذي يتكلم بحرف وصوت من المخلوقين هو أكمل من المخلوق الذي يتكلم بلا حرف ولا صوت. فالأشاعرة قولهم يعني ما زال مطابقا لقول المعتزلة أن الله ما يتكلم، عندما قالوا ماذا؟ أن كلام الله نفسي، أو هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. لا، هو ليس كلام الله، هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، هذا كله باطل. نعم.
يقول السائل: بعض أهل العلم فرق بين الحديث والكلام فقالوا الذي في النفس حديث والذي في اللسان كلام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثت به أنفسنا ما لم تكلم به. الجواب: على كل حال، الذي في النفس ما دام قيد ما فيه إشكال سميته كلاما أو قولا أو حديثا، لكن الحديث والكلام والقول إذا أطلق فلا يتبادر للذهن إلا ما كان نطقا بصوت، حتى النطق الذي بدون صوت يسمى تمتمة، يقال فلان محرك شفتيه ما أدري ماذا يقول. إذن ما هو كلام؟ لأن الكلام لفظ مفيد، بقول ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقل. وقوله: وأما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا، وهذا من أقوى الأدلة، ذكر قولا ثم سماه عملا.
طيب، هنا لما نقول يعني ابن مالك قال في ألفيته، ابن مالك يعني علماء النحاة النحو، كلام لفظ مفيد كاستقم، يعني أراد هنا الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد، مثاله كاستقم. هذه جملة كاملة، استقم، استقم جملة. كيف؟ استقم فعل أمر وفاعل ضمير مستتر تقدير أنت، استقم أنت معنا، فهي جملة فعلية، هذا يعتبر كلام لأنه لفظ ليس إشارة، ولأنه مفيد. لما تقول لشخص استقم، استفاد منك ولا ما استفاد؟ فهم ماذا تقصد؟ استقم يعني استقم. لكن لو قال إذا حضر المعلم مبكرا وسكت، هذا ليس بكلام عند النحاة. لماذا؟ لأنه ليس مفيدا. إذا كذا كذا كذا، طيب أين الجواب؟ ماذا سيحصل؟ فهو إن كان لفظ ومركب من كلمات لكن ما أعطى معنى مفيدا فليس بكلام، هذا عند النحاة. ولذلك في الحقيقة أن المثال الذي ذكره الشيخ هنا قال لابد أن يكون مفيدا حتى يكون كلام عند النحاة، لكن عند غير النحاة يعتبره كلاما، صح؟ ها؟ يعتبر كلاما. فلو قال مثلا مدرس قال ولا كلمة لا يتكلم أحد، فتكلم واحد من الطلاب بكلام غير مفيد، أتى بأداة شرط وفعل شرط وعطف عليه كلمات، أقولك لا تكلم، قال ما تكلمت لأن كلامي غير مفيد. لا، هو كلام يعتبر، فهو لغة كلام وإن لم يكن مفيدا، لكن أن يكون مفيدا هنا يكون إيش؟ كلام عند النحاة. في تعريف النحاة هو الكلام اللفظ المركب المفيد. واضح؟ أنا ما انتبهت للعبارة الأخيرة، أني قاعد أفكر بكلام الشيخ. إذن قوله: أما العمل اللسان،
قال وقوله: أما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
لاحظ شوي، قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، كان يتكلم بكلام لا يرضي الله عز وجل، فقال الله: وكان الله بما يعملون محيطا. يعملون يعود إلى ماذا؟ إلى قولهم الذي لا يرضاه الله عز وجل، فسمى قولهم عملا. نعم. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني التسبيح التهليل هذه داخلة في الآية هذه ولا؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره داخل، وهي أقوال. كذلك مثلا: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، السب اللعن الغيبة هذه أعمال وإن كانت هي أقوال. ولذلك العمل يطلق على ماذا وماذا؟ على القول والفعل. العمل يطلق على القول والفعل، الأقوال والأفعال كلها أعمال. نعم.
قال: فذكر القول ثم سماه عملا، وهذا من أقوى الأدلة، ذكر قولا ثم سماه عملا.
نعم.
يقول السائل يا شيخ الله يحفظك في قوله ربي لما أغويتني، هذه نستدل بها على القدرية في إثبات أنه حتى إبليس يؤمن بالقدر، ونستدل بها على الجبرية فنقول إبليس أول مجبر، إبليس أول مجبر
أو مدبر. نعم كم طيب
الشيخ صحيح الطالب كيف وجه الدلالة جعلناها سلاحا ذا حدين. الشيخ الآن المعتزلي المنكر للقدر يقول الضلال ليس من الله، تقول إبليس قال ربي بما أغويتني ولم يقل الله له أنا ما أغويتك
أغويتك
ولم يقل الله له أنا ما أغويتك. الجبرية قالوا نحن مجبورون ليس لنا إرادة، قلنا لهم إبليس هو من قال هذا، قال ربي بما أغويتني ونسي أن له إرادة ومشيئة وإلا لماذا يفاضله الله. الطالب هل هو أصل كلامه الجبر؟ الشيخ نعم أصل كلامه الجبر مفهوما، ولكن لم ينفي إبليس إرادة نفسه ففارق الجبرية.
لم ينفي يعني تحذف الياء ولا لا مجزوم. طيب نعم أصل كلام الجبر مفهوما، لكن لم ينفي إبليس إرادة نفسه
ففارق الجبرية. وقوله وكان من الكافرين يقول بعضهم يعني قبل هذا الأمر، هذا على قول الأشاعرة وعلى قول من يرى أن الإيمان بحسب الموافاة. نقول كيف الله جل وجل وعلا يجعله من الملائكة على إيمان وأنتم تقولون لا هذا كافر، ثم كيف يكون كافرا وهو مظهر للإيمان ومقر بقلبه وما حصل منه الاستكبار ولا المخالفة إلا بعد خلق الله لآدم. إذن هذا دليل أيها الإخوة على أن هذا التفسير باطل.
أي تفسير؟ وكان من الكافرين، يعني هو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لآدم وأبى أن يسجد. لا ليس بصحيح، يعني ليس بصحيح، ما كفر إلا بعدما أبى أن يسجد. نعم.
والصواب أن وكان من الكافرين أي بمخالفته للأمر بالسجود واستكباره.
وكان من الكافرين يعني معناها وأصبح من الكافرين لما أبى أن يسجد. بارك الله فيكم والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في الثلاثاء القادم راح نجيب يعني مؤلف كتاب آخر نوفر لكم ونقرأه، احتمال قلت لكم مذكرة في الشيخ ابن جراح رحمه الله تعالى.